Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidil evvelin ve l-akhirin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Kale el-Nazim rahimahullahu teala ve fi thubutil hukmi indel intifa lil-zanni vel nefi khilafun urife. Ve fi hazel nas mezidu behthin havla el-alaqati beyne el-illeti vel-hikme. فيقول الشارح النفي بالجر معطوف على ثبوت الحكم أي وفي ثبوت الحكم والنفي عند الانتفاء، هكذا يكون الترتيب، يعني أنهم اختلفوا إذا قطع بانتفاء الحكمة في صورة هل يثبت الحكم فيها لمظنة أو مظنة حصول الحكمة أو ينتفي إذ لا عبرة بالمظنة مع تحقق انتفاء العلامة أعني الحكمة. الآن سيأتي بالتوضيح بالأمثلة أننا في موضوع البحث في الحكمة المثيرة للعلة، الآن على فرض القطع بنفيها أو الظن بعدم وجودها، فهل يثبت الحكم أم لا يثبت؟ قال لكن الفروع المبنية على هذه القاعدة منها ما رجح فيه ثبوت الحكم. لاحظ، إذا وجدنا العلة وقطعنا بنفي الحكمة أو الظن فيها، فهل يثبت الحكم أم ينتفي؟ يعني الميزان الذي بين الحكمة والعلة، هناك ميزان. سيقول لك هناك فروع بنيت، إذا قطعنا بالحكمة ثبت الحكم، وإذا قطعنا بالحكمة انتفى الحكم. لاحظوا أنه قد يثبت الحكم مع انتفاء الحكمة، وقد ينتفي الحكم إذا انتفت الحكمة. من الذي سيمارس ذلك؟ الفقيه المجتهد. فالأصولي يقول لك إذا قطعت بنفي الحكمة هل يثبت الحكم أم لا؟ لكن ستأتي إلى فروع أنها ثبت فيها الحكم مع انتفاء الحكمة، وإلى فروع انتفى فيها الحكم مع انتفاء الحكمة. إذن الاجتهاد الفقهي المعني بالجزئيات سيلاحظ في فرع ما انتفاء الحكمة لا ينفي الحكم، وفي فرع آخر انتفاء الحكمة ينفي الحكم، وإليك الأمثلة. وهذا كله سيبين لنا أهمية التمييز بين الحمل الأصولي والحمل الفقهي. يعني القاعدة هل إذا انتفت الحكمة ينتفي الحكم؟ قولان. طيب ماذا نفعل بالفقه؟ قد يكون هناك فروع مبنية على القول بانتفاء الحكم لانتفاء الحكمة، أو على ثبوت الحكم على انتفاء الحكمة، والأمثلة توضح ذلك. قال لكن الفروع المبنية على هذه القاعدة منها ما رجح فيه ثبوت الحكم كاستبراء الصغيرة. كاستبراء الصغيرة، الاستبراء غير العدة. العدة فيها تعبد وفيها حكمة، لكن الاستبراء مبني على الحكمة وهو براءة الرحم. فهل الصغيرة تستبرأ؟ لنفترض حصل عليها اعتداء مثلا، أو كان كما في حال اللي هو بيع الإماء الصغار، فهل تستبرأ؟ قال فإن حكمة الاستبراء تحقق براءة الرحم، تحقق براءة الرحم. فإذا كانت هذه الصغيرة ليس مثلها يوطأ، ولكن بيعت أو تم الاعتداء عليها، فإننا نريد أن نتحقق براءة الرحم. طب براءة الرحم تكون في البالغة التي يمكن أن تحمل، وهي موجودة من غير الاستبراء. لاحظ، قال وهي متحققة بدون الاستبراء، وذلك لأنها صغيرة. فقلنا إن الصغيرة التي يمكن أن يتصور منها الوطأ يجب عليها الاستبراء، مع أننا مقرون بأنها ليست بالغة. إذن الحكمة انتفت وأثبتنا الحكم وهو الاستبراء. ثم قال وكمن مسكنه على البحر ونزل منه في سفينة قطعت به مسافة القصر. في لحظة من غير مشقة. شوف قطعت مسافة القصر في لحظة من غير مشقة، فإنه يجوز له القصر في سفره هذا، انتفت المشقة. وقال لك في لحظة إن شاء الله مكوك فضائي، قطع مسافة القصر في لحظة، انتفت المشقة والحكمة من القصر، فهل يسقط؟ لذلك الإشكال القائم الآن والموجود إنه لا، كانوا زمان يسافرون على الدواب وهذا فيه المشقة. طب ما هناك كان الملوك والأمراء يسافرون وهم مخدومون خدمة جليلة، والمشقة مختلفة باختلاف الأفراد. فعلتكم التي تريدون الآن أن توجبوا على المسافر بالطائرة أن يتم هي المشقة. طب ما هي كانت موجودة أيضا في موضوع التفريق بين المسافر من الناس، عوام الناس، وسفر الملوك والأمراء. لأن يضرب لك مثالا الذي مسكنه البحر ونزلت فيه السفينة، قطعت بمسافة القصر في لحظة، يعني قطعتها في برهة قصيرة من غير مشقة، فإنه يجوز له القصر. وبالتالي لا تبحث في موضوع السفر بالمكوكات الفضائية ولا بالسفر بين عمان والقاهرة بالطائرة وهو مرفه. قال لك يثبت الحكم مع انتفاء المشقة لوجود العلة التي هي السفر. إذن العلة السفر، الحكمة المشقة، الحكم سنة القصر، فإن له أن يقصر لثبوت العلة وهي السفر قطع المسافة، تمام. وعندئذ نقول إن الحكمة غير موجودة على الدرجة الأولى، رجل مخدوم أفضل من وجوده في بيته. قال لك العلة موجودة والحكمة مفقودة، ومع ذلك يجوز له أن يقصر وتثبت الأحكام مع انتفاء الحكمة. نؤكد، الحكم سنة القصر، العلة السفر وهو منضبط بالمسافة، والحكمة التي هي دفع المشقة. إذن لا يوجد عندي دفع المشقة ولكن ثبتت الأحكام. إذن الأصوليون من سنين من قرون وهم يصرحون بهذا، يعني المسألة ليست جديدة، المسألة في شخصها جديدة لكن في أصلها ليست بجديدة، هي مبحوثة. أن السفر ولو من غير مشقة فإنه يبيح القصر، إذن الأصل موجود لكن شخص المسألة هو الجديد، وهذا لا يسمى تجديدا. عندما تقول نريد أن نجدد فنلغي العلة ولسبب انتفاء الحكمة، هذا لا يسمى تجديدا، لأن الفقهاء لهم أنظارهم باعتبار الفروع وباعتبار الأصول. فهذا المثال الذي ضربه الشارح في هذا الموضع يقول لنا إنه مع انتفاء الحكمة قطعا وثبوت العلة فإن الحكم ثابت، ولم ينفى الحكم لانتفاء الحكمة بل ثبت لثبوت العلة. إذن هذا حمل فقهي. قال ومنها ما يرجح فيه انتفاء الحكم، أي إذا انتفت الحكمة رجح انتفاء الحكم لانتفاء حكمته قطعا إلغاء للمظنة من أصلها، أو لدليل مخصوص اقتضى إلغاء المظنة. إذن عندما ألغوا مظنة الحكمة أو قطعوا بتلك الحكمة أنها غير موجودة انتفى الحكم. إذن نحن أمام إسقاط الحكم، تمام، لانتفاء الحكمة مع وجود العلة. منهج ميزان دقيق في التعامل بين العلة والحكمة. قال وعلى هذا يترجح كثير من المسائل كشرع الاستنجاء من حصات لا بلل معها، فإذا خرجت حصات لا بلل معها، بل ولو معها بلل، بمعنى هو خروج حصات وهو خارج غير معتاد، والغسل من وضع الولد جافا، النفاس بمعنى الدم، ولما نقول لا نفس له سائلة لا دم له، فالنفاس مأخوذ في أحكامه ومقيس على الحيض، فإذا لم يسل الحيض ولم يسل دم النفاس إذن لم يجب على المرأة الغسل من الولادة الجافة. وهناك قولان، والمعتمد استحباب الغسل، هذا قول معتمد في حال الولادة الجافة التي لا نفاس أي لا دم معها. إذن تحقق خروج الولد، وتحقق الخروج للحصات، وتحقق الخارج، أسقطنا هنا أسقطنا الاستنجاء من الحصات الجافة، وبالتالي لا يجب الغسل كما هو الحال في الريح، فإن كان معها بلل وجب الغسل لكن لم يجب الوضوء. إن كان معها بلل وجب غسل النجاسة من باب الطهارة من الخبث، والغسل من وضع الولد جافا، إذن لم يجب الغسل من وضع الولد جافا. وعدم نقض الوضوء إذا لم توجد اللذة في اللمس ببطن الكف أو الأصابع، وهذا يتكلم عن مذهب المالكي بأن مناط نقض الوضوء بالشهوة، فإذا قصدها ولم يجدها أو وجدها ولم يقصدها ومن باب أولى وجدها وقصدها وجب الوضوء، أما إذا لم يقصد ولم يجد فلا يجب عليه الوضوء. إذن ينظرون إلى ميزان في موضوع التعليل بالحكمة، ثم قال والنقض بالقبلة على الفم إذا لم توجد اللذة. إذا لم توجد اللذة بمعنى هذه الأمثلة التي ذكرها في القسم الثاني هنا، أنه مع وجود علة وانتفاء حكمة نقض الحكم. لماذا نقض الحكم هنا ونقض ولم ينقض هناك؟ هذا راجع إلى البحث في الأدلة الجزئية التفصيلية ومدى قوة الترجيح بين دليل ودليل، وهذا لا يبحث في الأصول، هذا يبحث في الفقه. فإذا رأيت هنا أن الأصوليين قالوا ببناء فروع على أصل وجود العلة مع انتفاء الحكمة، أو عدم بناء فروع أحكام على هذا، إنما هو أصبح بين يدي الفقيه باعتباره أداتين. لكنك إذا نظرت في الأدلة الجزئية والتفصيلية والترجيح والأصول والقواعد بصفة عامة، فيمكن أن تأخذ مسلك أن الحكمة تنقض الحكم إذا لم تكن موجودة، أو أنها لا تؤثر في وجود الحكم إذا كانت مفقودة. ومن هنا أصبح المجتهد في الفقه يوازن بين العلة وبين المعلول وهو الحكم والحكمة، فتارة يسلك هذا المسلك وتارة يسلك ذاك المسلك بناء على أدلة تفصيلية. أما أن نذهب إلى أنه عدم التعليل بالحكمة أو التعليل بالحكمة دون الالتفات إلى الأدلة الجزئية كما ذكرت في موضوع لن يفلح قوم وله أمرهم امرأة، ثم يحيد الحديث ثم تقلب المسائل بعد ذلك، نقول إن هذا من باب تحويل اللي هو عدم الانتظام مع الأدلة الجزئية، هو تحويل علم أصول الفقه قطع غيار للفكر الحداثي، لأنه عزل الحكم عن الأدلة الجزئية والتفصيلية وأخذ بعض الدين وهجر بعضه الآخر، وهذه هي آفة التدين. لابد من اكتمال البحث الفقهي والأصولي ليكون الحكم صحيحا. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وعللوا بما خلت من تعدية ليعلم امتناعه والتقوية. قال الشارح يعني أن المالكية والشافعية والحنابلة تجوزوا التعليل بالعلة التي لا تتعدى محل النص، وهي العلة القاصرة. إذن علة متعدية يقابلها علة قاصرة، أي قاصرة على محل ورودها. وذكر القاضي عبد الوهاب منع التعليل بالقاصرة مطلقا عن أكثر فقهاء العراق، وذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى منع المستنبطة دون المنصوصة والمجمع عليها. إذن العلة إذا كانت منصوصة ومجمعا عليها عندئذ يجب أن تتعدى، أما إذا كانت مستنبطة فيتصور فيها أن تكون قاصرة على محلها. قال فتعدية العلة شرط في صحة القياس اتفاقا، يعني لا يوجد قياس العلة فيه غير متعدية. إذن يريد أن يناقش أنكم إذا جعلتم العلة قاصرة والقياس هو تعدية حكم الأصل إلى حكم إلى الفرع، فما فائدة أن تكون العلة قاصرة هنا؟ قال والجمهور على أنها، أي التعدية، ليست شرطا في صحة التعليل بالوصف، يعني ليس من شروط التعليل ليس من شروط التعليل أن يكون متعديا، بل قد تعلل بما هو قاصر. لكن القياس هو الذي سيقوم بالتعدية. إذن نحن نتكلم هنا عن صحة التعليل بالوصف القاصر، لا عن صحة القياس بالعلة القاصرة. إذن هو يتكلم هنا في أنه جواز أن يكون الوصف قاصرا ليس متعديا، إنما هو لجواز التعليل لا لجواز التعدية. وضرب لذلك مثالا كتعليل طهورية الماء بالرقة واللطافة دون الإزالة، وتعليل الربا في النقد بالنقدية أو بالثمنية أو بغلبة الثمنية. يعني الماء المطلق هو الذي يرفع الحدث ويزيل النجاسة، فهل علته الرقة واللطافة دون الإزالة؟ بمعنى ممكن أن يكون الشاي رقيقا ولطيفا لكنه ليس مزيلا، وتعليل الربا في النقد بالنقدية في الذهب والفضة، وهذا لا يوجد إلا في الذهب والفضة فقط. فنحن نريد أن نعلل النقدية أنها علة جريان الربا في الذهب والفضة، وهذا لا يوجد إلا في الذهب والفضة في موضوع الصرف والقرض وما إلى ذلك. إذن البحث عندما نتكلم في العلة القاصرة لا نتكلم في موضوع القياس للتعدية، إنما نتكلم في صحة التعليل أن تكون هذه علة لهذا الحكم. فعندئذ البحث هو في العلية لا في التعدية، فنقول إن العلة قد تكون قاصرة، إذا نحن نستنبط وصفا قاصرا في موضوع الذهب والفضة النقدية أو الثمنية، وهذا ليس موجودا إلا فيهما. قال والقائلون بمنع التعليل بالعلة القاصرة احتجوا بعدم فائدتها. الآن حجج القائلين بعدم جواز التعليل بعلة قاصرة، قالوا بعدم فائدتها، لأن فائدة التعليل التعدية للفرع، يعني أن تعدي حكما من الأصل إلى الفرع، وقد امتنعت أي التعدية. واستشكل القول بمنع المنصوصة أو المجمع عليها أي أن تكون قاصرة، إلا أن يجاب بأن القائل بذلك إنما منع وجودها وأول النص أو الإجماع الدال عليها، لا مع تسليم ثبوتها بالنص أو الإجماع منع تعليل بها. إذن طيب العلة المنصوصة أو المجمع عليها أن تكون قاصرة، ومنع ذلك أن تكون العلة المنصوصة قاصرة، كيف يجيب هؤلاء المانعون من التعليل بالعلة القاصرة وقد نص عليها على فرض أو أجمع عليها؟ هؤلاء يكونون قد تأولوا النص أو أن الإجماع عليها في غير هذا المحال، لا أنه يسلم بثبوت العلة بالنص أو بالإجماع ومع ذلك يمنع التعليل بها. إذن إذا كانت العلة منصوصة أو مجمعا عليها ووجدت في فرع وجبت التعدية، طيب الذين قالوا بعدم التعدية لأنها قاصرة تأول النص يكون متأولا. إذن لا يوجد علة مجمع عليها أو منصوصة وجدت في فرع وسلم الجميع بأنها مجمع عليها أو أنها منصوصة ويقول بأنها لا تتعدى، هذا لا يوجد. إن الذي قال لا تتعدى إنما تأول أنها في محل دون محل أو في نص أنه قابل للتأويل. إذن لا يوجد هناك من يخالف الإجماع كفاحا أو النص كفاحا إذا نص على علة ووجدت في فرع ولم يجز ذلك التعليل بها، هذا غير موجود. إذن إذا نص على علة نصا واضحا لا يقبل التأويل، وأجمع إجماعا لا يقبل التأويل، صريح صحيح معتبر، عندئذ ووجدت العلة في الفرع بالإجماع وجبت التعدية. ما سوى ذلك من البحث أنها تبقى قاصرة ولا تتعدى إنما يكون بناء على تأويل النص أو تأويل الإجماع بمعارض راجح، بمعارض راجح. إذن محل البحث في العلة القاصرة أنها مستنبطة أو ثابتة بنص يقبل التأويل أو ثابتة بإجماع يمكن أن يعترض عليه بأنه غير صريح أو أنه غير معتبر. إذن حيث ثبت أن هذه العلة ثابتة بإجماع صحيح صريح معتبر فلا وجه للاعتراض. وبالتالي هنا يعني يتكلم العلماء عن المعارض الراجح، ما سلم من المعارض الراجح. قد يكون هناك دليل لكنه لم يسلم من المعارض الراجح، كما يذكر عن الكرخي بأن كل ما يخالف مذهبنا فهو إما مؤول أو منسوخ، فهمت على أنها تعصب للمذاهب وأسيء للعلماء وبغي عليهم وأفسدت مقالاتهم بشحنات من المقولات الاجتماعية والفكرية الدينية المعاصرة. هو يقول لك نحن لا نخالف شرع الله كفاحا، فما وجدتموه مخالفا لمذهبنا ولكن وجدتم عليه نص فهو معارض بالنسخ أو معارض بتأويل، وهو المعارض الراجح، فنحن متأولون لا أننا مكافحون للشرع. ثم لبست هذه المقولة لبوسا فكريا اجتماعيا معاصرا متحللا، وأسيء فهم هذا الإمام. فمعلوم أن الدليل يعمل به حيث سلم من المعارض الراجح. وقال لك الكرخي نحن حيث سلم من المعارض الراجح فإننا نعمل به، أما إن كان معارضا بمعارض الراجح كالنسخ أو التأويل من تخصيص وتقييد وما إلى ذلك فإننا نكون قد عملنا بالمعارض الراجح. ومع الأسف القراءات الفكرية الثقافية المسطحة هي التي تفسد على المسلمين دينهم. إذن فيما يتعلق من الأقوال والأدلة التي يبني عليها الفقهاء، وهذا القول قد يروى عن الكرخي الذي ذكرته وقد يروى عن غيره، يعني لكن يعني هو قول صحيح لمن سبر مدارك العلماء ومقاصدهم، وأنهم أناس اصطفاهم الله تعالى لبيان دينه وشرعه. إذن المانعون للعلة القاصرة اعترضوا بعدم إفادتها التعدية، وبالتالي لا فائدة منها لأن القياس يقصد منه التعدية، والجمهور سيجيبون على اعتراضات الذين منعوا وجود العلة القاصرة. قال في الشرح وللتعليل بها أي العلة القاصرة عند الجمهور فوائد منها علم امتناعه أي القياس على محل معلولها، يعني امتناع القياس على المحل، محل المعلول ما هو؟ هو الأصل في القياس. فإما نقول إنه الأصل في القياس إما المحل أو الحكم أو الدليل، فإذا علمنا أن العلة في الأصل قاصرة إذا امتنع القياس على محل المعلول اللي هو الأصل، حيث يشمل على وصف غير متعد لمعارضتها له أي التعليل، فيتوقف عن القياس لأجل المعارضة. إذن ثبتت العلة وثبت لدي معارض التعدية فلا تقوم بالتعدية. إذن عندي ثبوت للعلة لكنه قد قام معارض التعدية، فهي في محلها قاصرة على النقدين من الذهب والفضة وعلى الماء من حيث إنه هو الطهور المطهر على الصفة المعروفة. ثم قال إذ يجوز أن يكون كل جزء العلة فلا تعديه. إذن حيث علل بطهورية الماء بكونه لطيف رقيق مزيل، إذن هي أوصاف قاصرة على الماء ليست موجودة إلا فيه، وبالتالي بما أن كل وصف من هذه الأوصاف هو جزء العلة ولا يوجد ذلك إلا في الماء، إذن نجد أن هذه الأوصاف ليست موجودة في السوائل الأخرى من سوائل الغسيل والعصائر وما إلى ذلك، فلا يكون هناك تعدية لافتقارها إلى أوصاف ليست موجودة إلا في الماء، وهي الرقة واللطافة والإزالة. قال وأن يكون كل منهما علة مستقلة. إذن ممكن واحد يقول أنتم قلتم أن اجتماع الرقة واللطافة والإزالة هي علة الماء، ربما أحدهم يقول لك لا أنا أريد الرقة واللطافة هذه مستقلة والإزالة علة مستقلة، والإزالة علة مستقلة. فإذا قلت ذلك فعندئذ يجوز التطهير بغير الماء مما كان مزيلا ولكنه ليس رقيقا لطيفا. الديتول مزيل مثلا لكنه ليس في رقة الماء، فإذا صببت على النجاسة مثلا هذا الديتول فهو يعني يزيل النجاسة ويزيل أثرها، لكنه هل هو في رقة الماء ولطافته وشفافيته وما إلى ذلك؟ يعني هل يمكن أحدهم أن يغسل وجهه بالديتول مثلا مع أنه مزيل؟ وهناك في فترة الوباء كثرت المزيلات، لكن هل هي في رقة الماء؟ يعني هناك ما هو مثل الدهون تدهن به اليد لإزالة آثار الجراثيم، هو مزيل لكنه ليس رقيقا لطيفا كالماء. وبالتالي العلماء سيقولون هل الرقة واللطافة مع الإزالة علة مركبة، أم أن الرقة واللطافة علة مستقلة والإزالة علة مستقلة؟ فإذا وجدت الرقة واللطافة حصلت الطهورية وإن لم توجد الإزالة، هذا بناء على أنها مستقلة. وإذا وجدت الإزالة وإن لم تكن الرقة واللطافة عندئذ أيضا هذه علة مستقلة. هذا فرضي لتبيين مدارك الأصوليين في موضوع التعدية وعدم التعدية. فقال وأن يكون كل منهما علة مستقلة. إذن قد تقول إن الرقة واللطافة وصف مركب مع الإزالة، ومن ثم نحن أمام علة مركبة، فقدان أحد الأوصاف يمنع التعدية، هذا بناء على أنها مركبة وكل وصف هو جزء العلة. القول الثاني لا، الرقة واللطافة علة مستقلة ويمكن أن تبني عليها حكما وإن لم يوجد في محل الغسل أو الذي يغسل به الإزالة. فمن قال إن الرقة واللطافة مثلا علة مستقلة والإزالة علة مستقلة، جاز أن يتطهر برقيق لطيف ليس مزيلا، أو بمزيل ليس رقيقا لطيفا لاستقلال كل منهما بالعلية. إذن هذان القولان. قال فتحصل التعدية، تحصل التعدية باجتماع العلة المركبة بجزئيها في الماء مثلا. وإذا جاز الأمران، ما هما الأمران؟ أن يكون كل جزء من العلة والعلة مركبة، والثاني أن يكون كل منهما علة مستقلة. إذن معنى إذا جاز الأمران أن تكون كل علة مستقلة، وهو اللطافة والرقة علة مستقلة والإزالة علة مستقلة، أو أن العلة مركبة من اللطافة والرقة مع وصف الإزالة. هذا معنى قوله وإذا جاز الأمران فلا بد من دليل يثبت به أن ذلك الوصف المتعدية مستقل بالعلية لا جزء لتصح التعدية. يعني أنتم الذين ذهبتم إلى أن العلة مستقلة، كل وصف مستقل من الرقة واللطافة وصف مستقل والإزالة وصف مستقل، سنطالبكم بالدليل على استقلال كل منهما بالعلة، لا نطالبكم بأن العلة مركبة هاتوا الدليل عليها. إذن في التعدية من أراد أن يزعم أن كل علة مستقلة هو الذي يطالب بالدليل، أما الذي زعم التركب وأن كل وصف هو جزء العلة لا يطالب بالدليل. لماذا؟ الآن بدأ بالمناقشة وسيأتي بالجواب على سؤال لماذا. قال ولا يقال التعدية كافية في ترجيح الاستقلال على الجزئية. ما معنى الاستقلال؟ أي أن كل وصف هو مستقل في إثبات الحكم. ما معنى أن كل وصف مستقل بإثبات الحكم؟ أنه إذا وجد ما هو رقيق لطيف طهر به وإن لم يكن مزيلا، أو ما وجد مزيلا فإنه يتطهر به وإن لم يكن رقيقا لطيفا. إذن هذا معنى الاستقلال على الجزئية، وهو التركب، أنه لابد أن يكون المطهر مركبا من وصفين ولا يجوز أن يعلل بجزء من العلة، فلا بد أن يكون الماء المزيل للنجاسة أن يكون رقيقا لطيفا مع وصف الإزالة، وما يتطهر به لابد أن يكون كهذا الوصف الذي عليه الماء. قال: لأن ذلك، ماذا يقصد بذلك؟ أي ترجيح الاستقلال على الجزئية، ترجيح أن كل علة مستقلة، لا أن العلل أوصاف مركبة في علة واحدة. قال: لأن ذلك إذا لم تعارض بمرجح الجزئية. ما الذي رجح الجزئية؟ الذي رجح الجزئية سيقوله هنا أن الأكثر في العلل أنها مركبة من أجزاء، وأن مرجح الجزئية هو الأكثر. إذن عندما نقول إننا إذا قلنا بالتركب في العلة من عدة أوصاف لا نطالب بالدليل، لأنه بعد استقراء الشريعة وجدنا أن عللها مركبة من أوصاف، وهذا كاف في الترجيح. إذن مرجح الجزئية هو الأصل، وأن تركب العلل هو الأصل، ومدعي استقلال العلة هو الذي عليه أن يأتي بالدليل على أن علله مستقلة. فقال بمرجح الجزئية، ما هو مرجح الجزئية؟ أي أن العلة مركبة من وصفين، وهو الرقة واللطافة مع الإزالة، علة واحدة مركبة. ما هو مرجح ذلك؟ قال: ومرجحها اللي هو جزئية هذه الأوصاف في علة مركبة، هو أن اجتماع علتين خلاف الغالب، وموافقة الغالب من المرجحات فلا ترجيح. إذن الذين زعموا التركب في وصف الماء أنه رقيق لطيف مزيل ولا بد من الاجتماع وأن العلة مركبة، هؤلاء لا يطالبون بالدليل لأنهم باقون على الأصل، لأن الأصل دليل بنفسه، لأن استقراء أدلة الشريعة يبين أن العلة المركبة، فهم قد احتجوا بالغالب، والغالب أصل، ومن معه الغالب لا يطالب بالدليل لأن الغالب أصل، ويطالب بالناقل عن الغالب. إذن الذي زعم استقلال الأوصاف في العلة هو الذي يطالب بالدليل لأنه زعم خلاف الغالب. إذن قال: ومرجحها هنا اللي هو أن هذه الأوصاف جزئية في علة مركبة، هو أن اجتماع علتين خلاف الغالب، وموافقة الغالب من المرجحات فلا ترجيح. فلا ترجيح. إذن أنت إذا زعمت استقلال العلل فقلت إن الماء يكفي أن يكون رقيقا لطيفا ليطهر به وإن لم يكن مزيلا، وكذلك كل مطهر، أو أن المطهر يكفي أن يكون مزيلا وإن لم يكن رقيقا لطيفا، أنت تزعم الاستقلال، فبين لنا أدلتك على استقلالية هذه الأوصاف بالتعليل. إذن لماذا؟ لأنك خرجت عن الغالب وخرجت عن الأصل. إذن قال: فالتوقف باق، اللي هو توقف إيه؟ توقف الترجيح باق لوجود المعارض الراجح، وهو أن العلل في الغالب مركبة ولا تتعدد العلل ولا تستقل، وأن استقلالها خلاف الغالب. إذن يجب عليك أن تتوقف وأن لا ترجح إلا بمرجح كتعليل طهورية الماء بالرقة واللطافة دون الإزالة، فعندئذ عليك أن لا تنتقل إلى الترجيح بالعلل المستقلة دون دليل، وكان الأجدر بك أن تتوقف وأن لا ترجح لعدم المرجح. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.